أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الكلام إلى ما بالمبدأ السادس، إن ملاحظة التكون والفساد الواقع في أنواع الموجودات. إحنا بالمبدأ الذي قبله تكلمنا عن إنه عن التغير الذي ندركه في ملاحظاتنا لأنفسنا والكائنات، وأنحاء هذا التغير من حيث الانقطاع والدوام، وأيضا أنحاء الدوام من جهة الدوام على نفس الشخص أو على النوع، وأيضا من جهة ما الذي ينقطع على الأكمل أو على الأنقص، أو أول شيء انقطاع بالذات أو انقطاع بالعرض، وأيضا تقسيم النهاية أو الآخر، آخر التغير إلى الأكمل والأنقص. وتكلمنا عن التكون والاستكمال والفساد، واللي هو والتغير اللي هو مضاد للاستكمال، يعني فقد الكمالات. الآن علينا أن نتابع إن ملاحظة التكون والفساد الواقع في أنواع الموجودات مضافا إلى تبدل أحوالها بالاستكمال أو الاضمحلال، عبرت مقابل الاستكمال بالاضمحلال أو التنقص، يضعنا أمام معرفة بالغة الأهمية ستشكل منعطفا حادا في مسار سعينا لبناء تصورنا عن الكون بوصفه كلا جامعا لما يوجد، أو ككل جامع لما يوجد. إذ إن ما استحضرناه سابقا عن كثرة الموجودات ضمن الكون أظهر لنا أنها، أي الموجودات، ليست دائما بالنحو الذي تبدو عليه حينما نتصورها بأسمائها، ولا تنفصل عن بعضها البعض كما تتميز، ليست دائما بالنحو الذي تبدو عليه حينما نتصورها بأسمائها ولا تنفصل عن بعضها كما تتميز في أذهاننا، بل بعضها يوجد بذاته بنحو مطلق، وهذا الذي بدأنا به، أن بداية تصور ما يكون تبدأ ما يكون بذاته، ما هو تلك الذات بذاته بنحو مطلق بمعزل عن أي شيء آخر وعن دخالة أي غير بأي نحو من أنحاء الغيري والدخالة. وبعضها يوجد بما هو لغيره، أو بعضها يكونه غيره من حيث شيء آخر اللي هي بسموها الأعراض، وبعضها يكون بما هو جزء من غيره، وبعضها بما هو كل مؤلف من غيره. هذا اللي تبين معنا في خلال من المبدأ الأول إلى المبدأ الرابع. في المبدأ الخامس، إلا أن استحضار ما نعلمه عن تكونها وفسادها وتبدل أحوالها اللي هو تكلمنا عنه في المبدأ الخامس يظهر لنا ترابطها وتسلسلها، ليس مع ما يوجد فيها وتحمله من صفات، أو مع ما تتركب منه ككل أو تتركب معه كجزء فحسب. يعني ليس الترابط الذي بينها، احنا بالمبدأ الثالث في ترابط بين الذي يكون وما يكون له، يعني بين الموصوف والصفة، بين اللي بيسموه الجوهر أو الأعراض، ما استعملت هذه المصطلحات، يعني ما يكون بأن يكونه شيء آخر وذاك الموضوع الذي يكون، هناك ترابط. أيضا الكل والجزء، الجزء يرتبط بباقي الأجزاء وبالكل، والكل مرتبط أيضا بأجزائه. النظر إلى التكون والفساد لا يظهر لنا فقط أنحاء الارتباطات التي التفتنا إليها في المبدأ الرابع، بل يلفتنا إلى، لذلك قلت فحسب، يعني ليس هذا فحسب، بل يلفتنا إلى، بل أيضا ترابطها وتسلسلها بنحوين آخرين، يشير أو يقودنا إلى ملاحظة نحوين آخرين من الترابط والتسلسل، زيادة على ترابط الجزء بالكل والكل بالجزء العرض بموضوعه والموضوع بعرضه. هناك نحوان آخر، أحدهما بين ما يتقدم عليه بوصفه أو كمبدأ وأساس لسيرورته. هذا الولع منجيبه من ملاحظة التكون والفساد والاستكمال والاضمحلال. من ملاحظة التكون والفساد والاستكمال والاضمحلال لاحظنا ترابطا بنحوين آخرين. النحو الأول بين ما يوجد وما يتقدم عليه بوصفه مبدأ وأساسا لسيرورته، وهذا المتقدم والمبدأ إما موجود قابل للتشكل والتغير بأنحاء متقابلة، أي مادة، هذا معنى المادة، المادة يعني المستعد، مثل العناصر والبذور والنطف التي تتشكل منها المعادن والنباتات والحيوانات. طبعا البذور والنطف يعني في التسامح شوي في ذكرها ضمن هذا الأمر، لأن البذور هي ليست مجرد مادة، هي تملك العنصر المحرك، لأنه البذرة هي التي تفعل الفعل على المحيط فتأخذ منه الغذاء. يعني البذرة بما تملكه هي المبدأ لنحو الفعل والتغير الواقع على جسم البذرة وحصول النمو. فهي ليست مادة بنحو مطلق، لأنه هي متضمنة لما يسمى بالنفس يعني، أو للمبدأ المحرك أو لمبدأ الكلية يعني، اللي هو يعطي هذه الأجزاء وحدتها ويجعل هذه الأجزاء شيئا واحدا نسميه الكل. بتسميه البذرة، بتسميه الإنسان، بتسميه الحيوان، بتسميه النبتة اللي هي يعني بسموها النفس. بس هذا موضوع آخر وما بدناش نفوت فيه، نحن يعني مش بحاجة نفوت فيه. الفكرة هي مثال آخر مثل الغذاء الذي تستكمل به، ومثل البروتونات والنيوترونات والإلكترونات وغير ذلك من أمور تتكون منها الذرات وفق النظرية الذرية المعاصرة التي تكون متضمنة فيها. وإما موجود صاحب طاقة على الفعل والتغير، يعني قدرة، قوة، صاحب طاقة على الفعل والتغيير، عفوا مش التغير، لأن التغير المادة هي التي تملك قابلية التغير، ذاك يملك طاقة التغيير. أي فاعل، ليس المراد من الفاعل إلا ما يملك أن يفعل، طاقة بيسموه المتعارف بيقول لك طاقة، ليس إلا طاقة يعني تلك القدرة أو الجنبة التي يؤثر من خلالها. وذلك مثل أعضاء البدن التي تصير الغذاء لحما أو دما أو عظما، أو مثل الشمس المحدثة لدورة الفصول الأربع بحسب اختلاف موضع الأرض منها، أو مثل الطبيب المعالج بمعرفته، أو مثل الصانع للآلة، أو مثل المعادن والعناصر المشعة، لها فاعلية، لها تأثير. وهناك شيء آخر له، ماذا؟ له القبول، له الاستعداد، له التأثر والانفعال والتصور والتشكل بفعل وتصوير وتشكيل الفاعل أو صاحب الطاقة أو الذي يؤثر. هذا النحو الأول. وبالنحو الأول وجدنا فيه ارتباط بين يعني طرفين للارتباط. النحو الأول طرفين، طرف مستعد وطرف مكمل، طرف مستعد وطرف مكمل للمستعد بمقتضى طاقته على الفعل وعلى التكميل. هذا النحو الأول من الارتباط. وثانيهما بين الموجود وما يقارنه كأمر معه أو بوصفه أمرا معه. وهذا المقارن إما خادم لتكون ما يتكون واستكماله، يعني يسمح، يوفر الظروف، عبارة عن ملائم فيسهل أو يسرع تكونه واستكماله بإبعاد ما يضاد جريانه نحو غايته، مثل مثلا دور بعض الحيوانات مثلا بالنسبة إلى النباتات، دور الهواء مثلا أو بعض الظروف الجوية بالنسبة إلى النباتات أو الحيوانات، دور الأرض مثلا بالنسبة إلى من يعيش عليها. وذلك مثل الشجر الذي ينقي الهواء من الملوثات مثلا، له تأثير ما على الهواء ليتنفسه الحيوان بسلام، ومثل الحيوان الذي يوفر السماد الذي يحسن غذاء النبات، أو مثل الحيوانات التي تعمل وكأنها حارس للنبات مما يؤذيه، أو ناقل لبذورها ولقاحها، أو متخلص من الجيف والنفايات. هذا أمور مقارنة لهذه المتكونات تلعب هذا الدور الخادم، لها ارتباط بها، لك هذا الارتباط المقارن الخادم. القسم الآخر لهذا النحو من الارتباط، وإما مزاحم لتكونه أو استكماله. كيف مزاحم؟ بأن يفعل أفعالا مضادة لجريانه نحو غايته، يعني نحو الكمال الأخير، سواء بإفساد المواد التي يحصل منها التكون، أو بإعاقة الفواعل عن المؤثرة، بإعاقة الفواعل عن بلوغ غايتها، بإعاقة المكمل عن إحداث التكميل وإنجاز فعله ولو جزئيا عبر الإضرار بهما، أو بإيجاد أمور تضعف الكائنات المستكملة. هنا كنا عم نحكي بالتكون، هنا عم نحكي بالاستكمال، أو بإيجاد أمور تضعف الكائنات المستكملة عن الاستكمال ببعض كمالاتها، تؤثر تأثير مضاد عليها بمقدار ما، مش إنه يعني تعيقها كليا. فمن الكائنات ما يقتل النبات ويفسد الثمر أو يعيق إثماره، ومنها ما يقتل الحيوان أو يمرضه، ومنها ما يلوث الماء أو الهواء، ومن الأمور ما يضعف البدن أو عضوا من أعضائه ويضر بكفاءته، ومن الأحداث ما يدمر ويهلك كل حي أو يقيد حركته فيعيقه عن الاستكمال من جهة ما. هذا نحو آخر من الارتباط، أيضا له جهتان وله قسمان، إلا أننا لا نعلم بهذه العلاقات إلا ونحن نعلم أنها تتحدد وفقا لخصوصيات أطرافها. يعني هذا الموجود المستعد، لأنه ذلك الموجود كان مستعدا لهذا الاستعداد، ذلك الموجود الفاعل لأنه ذلك الموجود الفاعل كان ذا طاقة بهذا النحو، كان مؤثرا بهذا التأثير، ذاك الموجود المقارن الخادم إنما كان خادما لأنه ذاك الكائن، لأنه تلك الذات، ذاك الذي هو مزاحم إنما كان مزاحما لأنه لأجل خصوصيته. إلا أننا لا نعلم بهذه العلاقات إلا ونحن نعلم أنها تتحدد، يعني العلاقات وفقا لخصوصيات أطراف. توضيح: فالشيء يقبل ما يقبله فيكون مادة أو موضوعا لانفعال مخصوص انطلاقا من خصوصياته الجوهرية. يعني شو خصوصيات الجوهرية؟ يعني انطلاقا من ما يكونه، انطلاقا من كنهه، انطلاقا من ماذا يكون، أي من كونه ذلك الموجود بعينه. والفاعل يفعل ما يفعله ويحدث التغيرات التي يحدثها في المادة أو الموضوع القابل لها انطلاقا من خصوصياته الجوهرية، يعني من ماذا يكون، أي بما هو ذلك الشيء بعينه. لما يجي واحد بيجي يقول إنه شو الجوهر، وعم ندخل مسألة الجوهر، ليس المرادنا إلا ماذا يكون الشيء، ما لا معنى للكلام عن كون، عن كون شيء، لا معنى للكلام عن كون إلا عن كون شيء. الكون شيئا، الكون إنسانا، الكون جرة، الكون فنجانا، الكون أسدا، الكون تفاحة، الكون هو الكون، هو الكون هو كون شيء. ولما تقول كون يعني ماذا يكون، يعني في كل. فهذا هو المراد من الماهية، هذا هو المراد من الجوهر، الأمر الجوهري هو أمر، هو مبدأ للتفكير، هو مبدأ للانطلاق، هو أمر من بعده يبدأ السؤال، بدونه، بدون الانطلاق منه لا سؤال ولا شك ولا أي شيء. بالتالي الذين يتساءلون عن أو يشككون في أصل الماهية، هؤلاء لا يعرفون ما يقولون أصلا، ولا يتصورون ما المقصود بالماهية أو بالكون أو بالجوهر. فالمسألة ليست مسألة اصطلاحات خاصة وتعبيرات خاصة أو طريقة تفكير خاصة، هذا هو المنطلق والمبدأ لكل من يريد أن يفكر، ولكن بعد الألفاظ قد تقود إلى أن يفهم منها، إذا كان صادقا الإنسان أن يفهم منها خلاف ما قصد منها، فيجادل انطلاقا من سوء الفهم. وهلا هو أمر بين بذاته ومنطلق ومبدأ، مبدأ للسؤال، فكيف يكون موضوعا للسؤال وللشك؟ أي بما هو ذلك الشيء بعينه. وكذا الخوادم والمزاحمات، فالخادم أو المعد هو الذي تكون خصوصيته الجوهرية موجبة للقيام بفعل ملائم ومعد لغيره من الكائنات ليتكون أو يصير أكمل المستقبل. والمزاحم
هو الذي تكون خصوصيته الجوهرية، أي الذي يكون يعني ما يكونه، يعني ما خصوصيته الجوهرية يعني ما يكونه موجب للقيام بفعل مضاد ومعيق لتكون واستكمال غيره من الكائن. فإذا من التكون والتغير ندرك نحوين من الارتباط: ارتباط المستعد بالفاعل والفاعل بالمستعد، ارتباط الخادم بالمخدوم والمزاحم بما يزاحمه، يعني ارتباط شيء بما يقارنه، وهذا ينقسم إلى مزاحم وخادم. من ملاحظة هذه ننتقل إلى لحاظ الأمر الأعم والمتقدم الذي منه بدأنا تحليل السؤال، وهو أن كل شيء هو ذلك الشيء بخصوصيته وبجوهره، وكل كائن هو ماذا يكون. وإذا كان كذلك فهذا يعني أن المادة التي يتكون منها الكائن ليست أي مادة كانت، بل هي مادة بعينها، أي موجود ما بخصوصية محددة تجعل منه قابلا بذاته لتكون. ولأجل ذلك كان تحديد خصوصية الكائن يعتمد جوهريا على خصوصية المادة التي يتكون منها. فالنبات يتغذى على الماء لا على النفط، والإنسان يتولد من نطفة لا من معجون أسنان، والحليب هو الذي يصير جبنا ولبنا لا الماء أو الزيت، والكلام عينه يجري بالنسبة إلى الاستكمال. فالنبات هو الذي يستكمل بالماء وينمو لا قطعة الحديد، والإنسان هو الذي يصير عالما بالتعليم لا عضو كبريت، وأكل الحمص الأسود ينمي العضلات لا نشارة الخشب. فوفقا لخصوصية ذاته، إلا أن المادة لا تتشكل وتصير شيئا آخر أو يستكمل بها شيء آخر في الاستكمال إلا بتغيير وانفعال مخصوص عن فاعل بطاقة مخصوصة تفعل في مادة وتصيرها شيئا آخر أو بنحو آخر مقابل، تصيرها هذه المادة المستعدة للكون شيئا آخر. أما إذا هو كان كائن مكتمل بعد له أحوال من غيره فيكون بأحوال متقابلة بحسب تأثير ذلك الغير. المهم أن هذا الفاعل أيضا ذو طاقة مخصوص، أن المادة تحتاج إلى فاعل ذو طاقة مخصوصة تفعل في المادة وتصيرها، يعني تصير الاستعداد، تكمل المستعد له، هو مكمل. هذا الاستعداد يحتاج إلى المكمل، الفاعل هو المكمل الذي يجعل ذلك الكمال أو يصير ذلك الكمال في الاستعداد. فرغم أن الموجود يكون مادة بذاته، يعني الشيء اللي عم نقوله عنه أنه هو مادة بذاته، يعني مستعد بذاته، مادة بذاته لما يتشكل منه، لأنه كونه مادة يعني استعداده إنما كان لأنه ذلك الشيء، يعني بالذات ما في له سبب، هو بذاته ذلك الشيء. إلا أن معنى كونه مادة يعني مستعد هو أنه قابل لأن يصير بخصوصيات متقابلة، فتتشكل أشياء يعني هذه المادة تتشكل أشياء وبأنحاء مختلفة، هذا هو معنى المادة. ثم أو بالتالي هو لا يصير من نفسه، هو في نفسه مجرد استعداد، من نفسه لا يصير أي واحد منها بعينه، بل هو مجرد قابل لما لها على حد سواء. فالحليب مثلا قابل على حد سواء لأن يصير جبنا أو لبنا أو زبدة أو سمنا أو لحما أو عظما، والخشب بصير لحم عظم لما بتهضمه والحيوان يهضمه، والخشب قابل على حد سواء أن يصير سريرا أو بابا أو آلة موسيقية أو رمادا، ولكنه لا يصير أي واحد منها إلا وفقا لانفعال وتغير خاص يقع عليه من المغير والفاعل. شو يعني الفاعل؟ برجع أكد حتى يعني ربطه بما هو متداول، أي من الذي يملك في نفسه طاقة لأن يصير المادة واحدا من تلك الأمور بعد أن لم تكن كذلك. إلا أنه ليس أي فاعل كان مهما كانت طاقته، نفس الشيء مثل المادة، بل موجود معين أوجب وفقا لخصوصيته الجوهرية فعلية واحد من تلك الأمور. ولأجل ذلك كان تحديد خصوصية الكائن وطبيعته لا يستند إلى خصوصية المادة فحسب، بل إلى خصوصية الفاعل والمغير والطاقة التي يملكها ويغير بها المادة ذلك التغيير المخصوص. فالنار تحرق الخشب وتصيره رمادا، والنجار يصنع منه سريرا، والبناء يصنع منه بيتا. وبما أن الموجود أي موجود كان عبارة عن ذات وهوية محددة بخصوصيات هي جوهره وطبيعته، فلأجل ذلك كنا ندرك ضمنا أن كل متكون ومتغير موجود لا بذاته بل بمادة تقبله، وفاعل يملك طاقة تصييره بالفعل من تلك المادة، وأن كل ما يوجد مادة، يعني كل ما هو مادة، ليس موجودا بذاته بنحو مطلق، بل على حسب ما يوجب تعينه بحال من الأحوال المتقابلة التي يقبلها. فإذا المتكون يعني في مادة، أكمل يعني في موضوع، فإذا هو ليس بذاته من جهة ما يكونه أو من جهة ما يكتمل عليه، ليس بذاته بل بتوسط المكمل والفاعل. فهذا معنى آخر مما بذاته، قسم آخر مما بذاته ينضاف إلى ما أدركناه في المبدأ الرابع. والآن بما أن كل كائن، طبعا قد يكون الفاعل المكون هو الفاعل للطاقة أو الفاعل المكون المكمل هو نفسه أيضا متكون، فأيضا ينطبق عليه، فبيكون هو من حيث أنه فاعل بعد هو مبدأ لفعلية الكمال في المادة، أما ومن حيث ذاته هو متكون أيضا فله فاعل وله فرأيه وليس بذاته. والآن بما أن كل كائن ذات وهوية معينة، وكل متكون ومستكبن قابل لإعاقة تكونه وتعطيله، المتكون يتكون عندك استعداد وعندك اكتمال، المستكمل أيضا عنده استعداد وعنده اكتمال، وبالتغير يحصل وقابل للإعاقة. فلا يمكن للتكون والاستكمال أن يحصلا إلا حيث تتوفر موجودات معدة وخادمة لهما، يعني يجب أن يكون مقام ظرف التكون ظرف التخادم، ظرف الاستكمال ظرف خادم للاستكمال، بديش يكون في إعاقة، بديش يكون في مزاحمة. فلا يمكن للتكون والاستكمال أن يحصلا إلا حيث تتوفر موجودات معدة وخادمة لهما جنبا إلى جنب مع غياب أخرى مزاحمة، فهو ملازم كمضادة. كائنات أعني الخوادم والمزاحمات، عفوا، فهذا يعني أن كل منهما أعني الخوادم والمزاحمات كائنات معينة بخصوصيات وأفعال محددة. هذا كله يعني تفصيل وشرح للمجمل هنا. كائنات معينة بخصوصيات وأفعال محددة وليست أي كائن كان. فلولا الكائنات المحددة التي توفر الظروف الملائمة لتكون النباتات ونموها وتوالد الحيوانات وعيشها لما نجحت نبتة بالتكون والنمو، ولا استطاع حيوان أن يتولد صحيحا ويعيش بسلام. ولولا الكائنات المحددة التي توفر الظروف الملائمة للقيام بناء منزل ولبقائه بعد أن يتم بناؤه لما تمكن البناء من إتمام عمله. نحن ننظر من ليه أن البناء عم يبني، بس هو البناء ليس هذا الذي البناء شو بيعمل؟ البناء يحرر الأجزاء ويضعها في موضع خاص ضمن الصورة التي يملكه، ولكن ما السبب لبقائها على هذا النحو؟ الظروف المحيطة الخادمة لبقائها. ولذلك إذا لم تكن الظروف المحيطة ملائمة لبقائها فسيحصل الهدم، سيحصل الزوال. ولما تمكن البناء من إتمام عمله ولما استمر المنزل بعد بنائه، ولأجل ذلك كان كل كائن محتاجا إلى حضور الخوادم وغياب المزاحمات موجودا لا بذاته. كل كائن محتاج إلى حضور الخوادم وغياب المزاحمات هو موجود لا بذاته، أي بما هو مع خوادم محددة وبدون مزاحمات محددة، مفتقر إليها في بقائه، مفتقر إليها في استكماله. ومن هنا إن مجرد ملاحظتنا لأنواع الموجودات متكونة ومستكملة وفاسدة ومضمحلة ومحتاجة لما يخدم تكونها واستكمالها، هذه الملاحظة كانت كفيلة بالمباشرة لإدراك التسلسل والترابط الجوهري الذي يعتريها. فعندنا ترابط جوهري، وبالتالي عدم كون أي منها موجودا بذاته بنحو مطلق، بل عن مادة وفواعل محددة وفي ظل حضور خوادم محددة وغياب مزاحمات محددة. هذه الكثرة التي انطلقنا من ملاحظتها في النقطة الأولى في المبدأ اللي هو في المبدأ الثالث، وهذه الكثرة ليست كثرة مثل كثرة الأعداد في أذهاننا أو كثرة الأرقام أو كثرة حبات الرمل مثلا بالنسبة إلى بعضها البعض، بل هناك ترابط جوهري في هذه الأنحاء الخمسة من الترابط، أنحاء علاقة الجزء والكل، علاقة الموضوع بعلاقة الكل بأجزائه، علاقة الأجزاء بالكل، علاقة الأعراب بموضوعها، علاقة المادة بالفاعل، وعلاقة المتكون بخوادم بالخوادم والمزاحمة. هذه أنحاء الخمسة من العلاقات كلها داخلة في تذوت وصيرورة الأشياء، إلا أننا وجدنا في ملاحظاتنا لها خلال المبدأ السابق أننا لا نلاحظ تغيرها إلا ونحن نلاحظ أنه إما إلى ما هو أكمل وإما إلى ما هو أقص. في ظل ملاحظتنا أنه في ارتباط، أنها محتاجة إلى الخوادم وإلى انتفاء المزاحمات في تكونها وفي تغيرها بالتكون والاستكمال، إذا ضمننا إليه ملاحظة أنه التغير يكون إلى الأكمل أو إلى الأنقص، فهذا يقودنا إلى أن نلاحظ شيئاً آخر، إلا أننا وجدنا في ملاحظتنا لها خلال المبدأ السابق أننا لا نلاحظ تغيرها إلا ونحن نلاحظ أنه إما إلى ما هو أكمل وإما إلى ما هو أنقص، ولا نلاحظها كذلك إلا ونحن نلاحظ أنها تتغير بالنحو الذي يؤدي إلى استمرار تكون الأكمل وبلوغ غايته الأكمل، وإذا كان مستكمل بلوغ غايته أي كماله الأخير. فرغم أن ما يتكون ويستكمل يؤول على الدوام إلى الفساد والإضمحلال ويتعرض للمزاحم والمعيق فيعود الأنقص للتكون والأكمل للإضمحلال، بل قد يحدث ما يفسد ويدمر. رغم أن كل هذا إلا أن التغير إلى الأكمل يعود ليتكرر بنحو مستمر وينحى على الدوام نحو أن تصير المتكونات أقل تأثرا بالمزاحمات وأكثر منعة أمام المعيقات، هذا أحد الموارد اللي ذكرناها، أي إلى أن يصير اللاحق أكمل من السابق. هذا بيقول لك تطور، والتطور شو؟ صيرورة الأكمل. وأكثر منعة أمام المعيقات، أي إلى أن يصير اللاحق أكمل من السابق، فما يتكون أو يفسد منها يتكون ويفسد بقدر محدد خادم لتكون أشياء أخرى واستكمالها، بقدر محدد خادم هو الآخر في تكون أشياء أخرى غيرها وتمامها. فالأجرام المتحركة تتموضع في مواضع محددة وبحركات وسرعات خاصة، والعناصر الأولى تتكون بقدر محدد في مواطن محددة، والمعيقات تتواجد بقدر محدد وفي مواطن محددة، وما يتكون ويفسد يتكون ويفسد بقدر محدد، كل ذلك بالنحو الذي يخدم في استمرار التكون الأكمل واستكماله. ومن هنا ولأجل ذلك كله كنا ندركه من حيننا أن ترابط الموجودات المتغيرة عبارة عن ترابط استكمالي، أي متقدر بالنحو الذي يؤدي ليس إلى استمرار تكون الكائنات الأكمل فحسب وحسب، يعني الأكمل اللي هي مثلا النبات والحيوان والإنسان، بل إلى أن طبعا حتى الأكمل على مستوى العناصر يعني واللي هي غير حية، بل إلى أن يصير نفس تكونها واستكمالها بنحو أكمل. وبالتالي كنا ندرك ضمنا أنها ليست موجودات لا بذاتها فحسب. من ملاحظة هذه الجهة في أمر آخر ندركه، ليس فقط أنها ليست موجودات لا بذاتها، بل أنها حتى في استكمالها وتدرجها نحو الأكمل ليست بذاتها بنحو مطلق مفتقرة إلى بل بما هي متقدرة، يعني مفتقرة إلى التخادم وارتفاع المزاحمات، فهي مفتقرة للتقدر، يعني التقدر داخل في جوهر عملية تكون الأكمل وعملية الاستكمال. بل بما هي متقدرة في تغيرها بالنحو الخادم لحصول الأكمل. وهذا هو معنى وجود الغاية في الكون ككل. ليس معنى وجود الغاية إلا وجود السير نحو الأكمل، أي أن عملية التكون والتغير تسير بالنحو الموجب لبلوغ التكونات المتكونات والمتغيرات كمالها وتمامها الأخير، وبالنحو الموجب لاستمرار تكون الأكمل واستكماله. وهذا هو أيضا معنى وجود النظام في الطبيعة، إذ ليس النظام إلا الارتباط المتخادم في بلوغ ما هو أكمل. رح نجي نحكي إن شاء الله بعد هذا الفصل المبحث اللاحق، نجي نحكي عن مصطلح النظام، مصطلح التدبير، ومصطلح الغاية، وكيف إنه تم أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات في تصويره. بلكن النظام يعني التعقيد، شو له علاقة التعقيد بالنظام؟ التعقيد صفة عرضية حالنا نحن معقد عندنا كثرة التفاصيل فلا يدرك مباشرة وببساطة. النظام ليس التعقيد، صفة تصف بها النظام بحسب حالك أنت أو من حيث عدد الأشياء التي تضمنها. أما النظام بما هو نظام فهو عبارة عن الارتباط المتخادم في بلوغ ما هو أكمل. نفس الشيء التدبير، التدبير مش معناته أنه في حدا عم بفكر، هذا بحسب حالنا نحن، أنه نحن بحاجة نلحظ بشكل تدريجي ونميز. أما التدبير بحد ذاته فهو الاشتمال على هذا التقدر المتخادم، نفس التقدر هو تدبير. والتخادم ببلوغ الأكمل هو العنصر الجوهر الأساسي الذي يكتسب به الارتباط أهلية أن يكون نظام. رح أجي أحكي بشكل تفصيلي وأعطي أمثلة ونتكلم خاصة ونتكلم عن العشوائية ومعاني العشوائية وأي المعنى اللي هو محال وأي المعنى اللي هو صحيح وكل ما يلزم عن ذلك. نفس الشيء بالنسبة للنظام والغاية والتدبير، يعني كل الأحكام الوهمية أو الانفعالية أو المشهورة أو المضادة لهذا المعنى الأولي اللي ندركه سنأتي ونعالجها وننظر في كيفية في منشئها وفي تناقضها، إلا أن الأمر لا يقتصر على ذلك. بعد ما أدركنا هذا فلا زال أمامنا أمر أخير علينا أن نستحضره تمهيدا لإنهاء خطوتنا الأولى هذه بتشكيل تصورنا عن الكون بنحو يجعل توجهنا إليه بأمر يخصه بذاته، وفيما يلي بيان ذلك. في الواقع كل هذا الذي أدركناه ينطبق على أي كل من الكل اللي بالكون، ولكن الذي ينطبق على الكون له أيضا ما يخص. في المبدأ السابع سننظر إلى، يعني سننطلق من ما تقدم، يعني سنتابع إلى نقطة أخرى وهو أنه كل جوهري. المبدأ السابع في أن الموجات أجزاء من كل في جوهرها والكون كل جوهري، يعني أنت هذه الآلات اللي أنت لسه عندك، الآلات هي أيضا ينطبق عليها، لأن كل اللي حكيناه ينطبق عليها. فشو الفرق بين الكون وبين أي جزء منه أو أي شيء فيه؟ هناك لابد من أمر آخر، بل أو أمرين، خلينا نقول مش أمر أو كما سيتبين. الآن نصل إلى آخر وأخص المبادئ التي نجدها عندنا في مسار سعينا لتصور الكون، أو هو أمر واحد لأنه نحن بدأنا. الأمر الثاني هو موجود يعني في بداية كلامنا، أنه الكلام عن الكون هو عن كل ما يكون، ولكن يلزم من جمع بينهما هو أن الكون هو الكل المطلق. الكل المطلق يعني ليس جزءا من شيء آخر، بخلاف أنا وأنت. أنت كل، أنا كل، بس أنا جزء، أنا كل ولكن في نفس الوقت جزء من الكل. مثل قلبي، قلبي كل لأنه هو ليس أمرا بسيطا، كل ولكن هو جزء من كل، جزء من البدن. سيتبين ذلك بالتفصيل. المبدأ السابع في أن الموجودات أجزاء من كل في جوهري والكون كل جوهر. نصل الآن إلى آخر وأخص المبادئ التي نجدها عندنا في مسار سعينا لتصور الكون تصورا يخصه بذاته، إذ إن ملاحظتنا لكل ما تقدم تظهر لنا أن اجتماع الموجودات مع بعضها البعض وتشكيلها للكون، أي كل ما يوجد يعني، ليس مجرد أمر اتفق لكل واحد منها كما يتفق أن تجتمع مجموعة من الناس في حفلة أو يوضع الأثاث معا في المنزل حتى يكون كل موجود من الموجودات مجرد عضو في مجموعة الموجودات، ولا كما يتفق أن تجتمع مواد البناء والصناعة فيبنى منها منزل أو تصنع منها آلة حتى يكون كل منها موجودا بعينه بمعزل عن اجتماعه مع غيره، تماما كما أن كل واحد من مواد البناء والصناعة موجود بعينه بمعزل عن كونه قد استخدم في البناء والصناعة أو لا. بل يعني ما استحضرناه من الكون يستبعد هذا النحو من التركيب وهذا النحو من الكلية. حين نقول كل ما يكون لا نقصد مثل ما نقول كل الناس أو كل مجموعة أو كل اللي بالغرفة أو كل الأثاث أو الآلة اللي هي كل عناصرها، هناك شيء آخر. بل إن استحضار كل ما تقدم يضعنا أمام إدراك القيد الأخير والأخص في كل ما تقدم، وهو أن كل واحد من الموجودات المتغيرة جزء من كل في جوهره. يعني لا يكون ذلك الكائن إلا بما هو ضمن الكون. صح نحن على المستوى الذهني كما سنأتي نتكلم لاحقا نجي من فكر إنه الأجزاء قبل الكل، وننظر إلى الأجزاء بنحو مستقل ونجمع بينها مثل ما بنعمل بالمثلث بتجيب ثلاث خطوط، أو مثل ما بتعمل بالجسم بتحط مثلث بتعمل مكعب، مثل بتعمل هرم مثلا، مثلثات بتعمل هرم أو بتعمل مربعات مكعب مثلا، هذا بحسب الأحوال الذهنية. أو مثل ما نحن بنعمل نجي بنصنع مثلا بعد ما يكون عندنا صورة المصنوع بعد التجارب اللي عملناها نجي بنصنع كل جزء لحال كل جزء لحال كل جزء لحال من مواد هي كائنة، حتى لو ما صنعنا من المعادن مثلا ما صنعنا الأجزاء الكمبيوتر تبقى المعادن كائنات ضمن الكون. ما ندركه عن الكون أنه لا أن كل كائن منها هو جزء من الكل في جوهره، جزء من كل الكون، يعني ضمن يعني هذا يعني ناتج مباشرة عن قولنا بأنه كل كائن منها كائن بوصفه طرفا في سلسلة الترابط العرضي والطولي. العرضي بالنسبة للخوادم والمزاحمات، الطولي بالنسبة إلى الفواعل والمكونات والمادة. بل إن استحضار كل ما تقدم يضعنا أداء إدراك القيد الأخير والأخص من كل ما تقدم، هو أن كل واحد من الموجودات المتغيرة جزء من كل في جوهره، وأن كل موجود مما يوجد لا بذاته إنما يوجد ويكون موجودا ما بعينه، يعني كل موجود من هذه التي ضمن الكل إنما يكون موجودا ما بعينه ويكون موجودا ما بعينه بما هو جزء مع غيره وبما هي جميعا ككل في طول ما يوجد بذاته بنحو المطلق. ما بذاته أولا ثم ما ليس بذاته، وهذا الذي ليس بذاته يكون بترابط، فكل واحد منها بترابط بحال خمسة من الترابط، كل واحد منها هو جزء من كل في جوهره، يعني جزء من كل، وإنما يكون ذلك الجزء إنما يكون ذلك الكائن بما هو ضمن شبكة هذه الارتباطات. فالجزئية ليست عارضة عليه، الجزئية من الكل من الكون ليست عارضة عليه، ومرجع ذلك إلى أن الأشياء تجتمع معا على أنحاء متقابلة. هذا المجمل سأفصله من خلال الكلام عن أنحاء التركيب أو الكلية، ومرجع ذلك إلى أن الأشياء تجتمع معا على أنحاء متقابلة، فهي قد تجتمع معا كما تجتمع ذرات الغبار على سطوح الأشياء بعد أن حملها الهواء وعلقت عليها بالتدريج دون أي ارتباط بينها سوى أنها اتفق لها أن حملت في الهواء وعلقت على سطح الشيء عينه، وشكلت معا طبقة نسميها الغبار، بحيث يمكن لأي ذرة غبار أخرى أن تحل محل أي واحدة منها دون أن يحدث ذلك أي فرق. هذا نحو من الاجتماع. وقد تجتمع كما يجتمع التلاميذ مع المعلم في الصف لأجل أن يتعلموا منه، بحيث لا يجمعهم إلا الانتفاع من المعلم مع قليل أو كثير من التعاون والتكاتف لتسهيل عملية التعلم، رغم أن كل واحد منهم يمكن أن يحضر في أي صف آخر أو أي مدرسة أخرى مع أي معلم آخر ومع تلاميذ آخرين أو ألا يدخل مدرسة أصلا ومع ذلك يحصل التعلم بلا أي فرق. وقد تجتمع كما تجتمع مواد البناء والصناعة لتشكل معا منزلا أو آلة بتشكيل صانع، بحيث رغم أن الآلة لا تتشكل إلا من صانع مالك لمعرفة ومهارة محدتين، غاية وصورة تشكل الكل الذي يريد أن يكمل به الكمال، الذي يريد أن يكمل به المادة، إلا أنه يمكن لأي أحد أن يأخذ منه علمه ومهارته ويصير صانعا مثله. ورغم أنه في صناعته لها من المواد يجعل المواد بصورة وحالة تجعل منها قادرة على إنتاج ما لم تكن قابلة له منفردة، إلا أن الغاية والكمال الأخير الذي يترتب على صناعة الآلة والذي لأجله تمت صناعتها ليس كمالا للآلة نفسها، ولا هو مجرد الصورة والوظيفة الأكمل التي اكتسبتها المواد، بل كمال آخر لشيء آخر يتحقق بعد صناعتها باستعمالها. انت هذه قطعة الحديد أو قطعة المعدن الموجودة مثلا بالكمبيوتر ما حصلها كمال، يعني في 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 هي لها بما هي قطعتها بما هي قطعة معدن، حصل كمال آخر بشيء آخر، لأنها أصبحت صالحة لي أنا كإنسان آلة أستعملها في تحصيل ما هو مفقود. أما هي نفسها في وضع هذا الموضع وضع هذا الموضع لم يكن كمالا لها. وهذا اللي حكينا عنه قبل، إنه لها دور في إما هي لها دور في الأكمل بالنسبة لها أو لها دور بالأكمل بالنسبة إلى ما معه. ولا هو مجرد الصورة والوظيفة الأكمل التي اكتسبتها المواد، بل كمال آخر لشيء آخر يتحقق بعد صناعتها باستعمالها. الجرة بشرب فيها مي، يعني يحصل غذاء. الآلة أدفع عن السلاح، أدفع العدو. ورغم أن المواد التي تصلح للصناعة والبناء هي مواد معينة وليست أي مادة كانت، إلا أن كل واحد من هذه المواد مستغن في كونه هو بعينه عن أي جزء آخر من المادة التي تتشكل منها الآلة، أي توجد وتكون حتى لو لم تكن جزءا منها. ورغم أن كل واحد من أجزاء الآلة مرتبط مع الآخر لخدمة الغاية المترتبة على الآلة حين استعمالها وتحتاج إليها الآلة جميعا بما هي مرتبطة ذلك النحو من الارتباط، إلا أنه ما من واحد من المواد محتاج إلى الآخر في كونه هو بعينه، بل يوجد قبلها وبعدها بلا فرق. الكمبيوتر أجزاء كانت قبل بتفكك تبقى هي، ما فيش هي ليست أجزاء من كل في جوهره. وقد تجتمع كما تجتمع أجزاء كل واحد من النباتات أو الحيوانات مع بعضها البعض، بحيث أن كل جزء منها إنما يوجد ويكون هو بعينه بما هو مع الأجزاء الأخرى وضمن الكل المسمى بالبدن. فكل واحد منها إنما يوجد ويكون هو بعينه بما هو جزء من الكل، فيتكون ويستكمل بما هو ضمنه، ويحتاج إلى غيره من الأعضاء كما تحتاج له، ويخدم غيره من الأعضاء كما تخدمه. فلا قلب ولا رئة ولا كبد ولا كلية ولا دماغ إلا بما هو جزء من البدن، متكون بتكون البدن ما دامت تتكون وتستكمل ضمنه وتحتاج إلى خدمة غيرها من الأجزاء. ولأجل ذلك لم تكن جزئية العضو من البدن جزئية عرضية اتفاقية، بل جزئية جوهرية، أي أنه لا يكون هو بعينه إلا بما هو جزء من البدن ومع الأجزاء الأخرى بشخصها، أو على الأقل بنوعه، أي مع أشخاص أخرى من نفس النوع تتكون بعدها. وأيضا يعني مثلا مثل الخلايا، مثلا الخلايا بتموت وبتجي، هي جزء بنوعها مثلا. ولأجل ذلك كان كمال أي جزء منه بشخصه أو بنوعه، كان كمال أي جزء منه من هذا الكل هو البدن، كمال أي جزء منه بشخصه أو بنوعه جزءا من كمال البدن، جزءا لأنه هو جزء في جوهره، لا كون له إلا بما هو ضمن الكل. فإذا عزلت بذهنك أنت وتصورت الجزء بدون الكل هذا مجرد صورة خيالية، لا شيء، يعني لا، يعني إذا عزلت الجزء عن الكل الذي ينتفي لا الجزئية فقط، بل ينتفي نفس الكائن، لا كائن، بدون الجزئية سواء بنحو مكتمل أو بنحو الاستعداد لا كائن ما يعود. حتى لو بقي الاسم بصير مثل مثلا أنت الإيد بتسميها إيد بعد ما انقطعت وصار فقدت استعدادها للارتباط بالجزء، هذا الاستعداد اللي اكتسبته ضمن تكونها في الكل طبعا، أو الكلية أو يعني الأعضاء، بمجرد أن تفقد الاستعداد فلا تعود جزءا لا بالقوة ولا بالاستعداد، عفوا لا على نحو المكتمل يعني بالفعل ولا بالاستعداد، فحينها أنت بتسميها إيد بس بتسميها يد، ولكن هي مثل يد التمثال، هي فقط باشتراك الاسم فقدت لذاتها، فقدت الخصوصية، فقدت إن لم يعد، بقي شيء وذهب شيء وما بقي غير الذي غير الكل الذي كان. فلأنه ليس شيئا بدون الجزء، وهو في جوهره جزء من الكل، فهو كماله جزء من كمال الكل، يعني الكل أولا ثم الجزء، وكمال الكل متضمن لكمال الأجزاء، وكمال الأجزاء لأجل كمال الكل، ولأجل ذلك كان كمال أي جزء منه بشخصه أي بنوعه جزء أو بنوعه جزءا من كمال البدن، وكمال كل البدن، يعني هذا اللي ما نقول عنه كل البدن، يعني كمال الكل الذي له وحدة ما، اجتماع الأجزاء مش اجتماع عرضي، يعني مش مثل اجتماع حتى الآلة وكل الأجزاء تتكون وتستكمل، وكل الأجزاء تتكون وتستكمل بما هي جزء من كل، أي لأجل الكل أولا ثم لأجل نفسها بما هي ضمن الكل، بل إنما تكمل نفسها بما هي جزء من كل ولأجل الكل. فلذلك هذا طبعا سيترتب عليه أمور جدا عظيمة، وأصلا كمالها طبعا لن أدخل بها هنا وتوسيع، حتى في فهم ما يسمى بمشكلة الشر وفهم الخير في الكون وامتناع العبث وضرورة الخير، وأن كل ما يحدث هو خير وكل شر وشر بالعرض، وفي عنا بس الشر الفاعلي معناش الشر الفعلي، هذا كله في 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 الكتاب الثالث. يعني تثمير وتطبيق هذه الأفكار لما الأمور التي بعدها، أي لأجل الكل أولا ثم لأجل نفسها بما يضم الكل. وإذا كان كذلك، أي إذا كان اجتماع الأشياء على هذه الأنحاء الأربعة، فبالنظر إلى الموجودات في طول المبادئ المتقدمة كلها اللي حكيناها من 1 إلى 6، واستحضارها أمام ذهننا معا، يمكننا أن ندرك أنها، أي الموجودات ضمن الكون، ليست مجتمعة معا بالاتفاق وبالعرض، ولا حتى مثل أجزاء الآلة أو غيرها من مصنوعاتنا، بل هو أشبه بأبداننا منه بما نصنعه بأيدينا، وذلك جوهرها وذاتها أن تكون معا ككل واحد، وكل واحد منها جزء منه في جوهره، ولا يوجد ولا يكون هو بعينه إلا بما هو ضمنه، أي بما هو مرتبط بالأجزاء الأخرى وفق نحوي التسلسل الطولي والعرضي، إما شخصا أو نوعا كما تقدم شرحه. طبعا أنا ما استعملت مصطلح طولي وعرضي، ولكن جاءت وضحت، يعني العرضي بالنسبة للقوادم والمزاحمات، الطولي بالنسبة إلى المستعد والمكمل، المكتمل والمكمل والمستكمل والمكمل، إما شخصا أو نوعا كما تقدم شرحه. كما أن كل واحد منها لا يستكمل كماله إلا بالنحو المرتبط بكمال غيره من الأجزاء، ولا يتكون أو يستكمل ما هو أنقص من أنواعها إلا وهو مادة أو خادم لتكون ما هو أكمل منه واستكماله. ومع ذلك فإن أجزاء الكون ككل، أدركنا أنه هي أجزاء في جوهرها بس في شيء آخر، ومع ذلك فإن أجزاء الكون ككل تختلف بنحو ما عن أجزاء أبداننا وأبدان النباتات والحيوانات، وذلك أن كل جزء من أجزاء الأبدان يتكون ويفسد ما دام البدن كله يتكون ويفسد. إذا البدن كله يفسد، إذا كل جزء أيضا يتكون ضمن الكل ويفسد مع فساد الكل، ويفسد إلى ما هو أقل كمالا، وبالتالي ما من شيء من أجزاء البدن موجود بذاته فضلا عن الكل، وهذا معلوم بالمقتضى ما تكلمنا عنه سابقا بالنسبة إلى العلاقة الجزء بالكل. أما حينما نتكلم عن الكون، أي كل ما يوجد فإننا نعلم من أول الأمر أن ما يوجد وهو بذاته أولا ثم ما يوجد لا بذاته. وهنا عم ناخذ الكون كل بما هو متضمن لما يوجد بذاته بوصفه أساس بوصفه الأول والأساس لما يوجد لا بذاته. فلا يمكن أن نتكلم أن كل ما يكون أن الكون يعني كل ما يكون هو أيضا حاله حال الكل اللي هو البدن، بدن الإنسان مثلا أو بدن الحيوان أو النبتة أو الآخر، أو أن كل ما هو تقول أنه ضمن الكون أو يقال أنه يعني خلينا نقول عضو في الكون، وأن كان هذا المصطلح يعني يحتاج إلى التعديل بس نمشي عليه الآن، أو جزء من الكون نمشي عليه الآن، ولكن هذا لا يصدق على الجميع. ليش؟ فإننا نعلم من أول الأمر أن ما يوجد وهو بذاته أولا ثم ما يوجد لا بذاته، وبالتالي لا يمكن أن يكون كل جزء منه متكونا أو موجودا لا بذاته، بل ما يوجد بذاته هو الأساس والمبدأ لكل ما لا يوجد بذاته متكونا كان أو غير متكون. هنا أظن المتكون يعني يمر بحركة تدريجية أو لا يكون مر بحركة تدريجية. ولولا ما بذاته بنحو مطلق فلا ذات ولا موجود ولا تكون ولا استكمال ولا جزء ولا مركب ولا شيء عنه. هل هاني ما بذاته هو في الواقع هو لا كل ولا جزء، هو لا كل ولا جزء ولا عرض ولكن ما يكون عنه هو كل، هو كل واحد. عم بسبق أنا بس يعني أنا في الكتاب الثالث تكلمت عن إنه نحن في عنا طريقتان للحاظ للنظر إلى الكائن بذاته. الأول إنه ننظر إنه هو أن نحن حينما نقول الكون يعني كل ما يكون بحيث يكون متضمن للكائن بذاته بس بوصفه مبدأ لما عدا. هذا يعني ممكن نلحظ المسألة بهذا النحو، وممكن لا نلحظ الكون بأنه هو كل ما يكون على الكائن لا بذاته باعتبار أنه هو الكائن بذاته ليس جزءا من كل. إذا كان جزءا من كل فهو صار أيضا كائن لا بذاته، هو يعني هو ضمن الكون بالمعنى العام يعني بوصفه المبدأ لا بوصفه جزءا. ما عدا أجزاء ضمن الكل لأنه هي أيضا مترابطة فكلها أجزاء من كل واحد، ليس كل واحد له وحدة ما لأجل الترابط الجوهري بين أجزائه بالتخادم والتزاحم وبالاستعداد بالتكون والاستكمال من مواد وفواعل وفي موضوع. بس يعني هذا الموضوع بكير على بعد، كل اللي بدنا اياه هون انه ما ينطبق على الابدان لا ينطبق على حينما نقول عن كل ما يكون. كل ما يكون يبدا ان نقول كائن ما يوجد ما يكون ما يوجد ما يوجد بذاته ما يكون بذاته ما يكون بذاته او ما هو بذاته اولا ثم ما ليس بذاته. والآن بما أن كل جزء من أجزاء الكل طولا وعرضا جزء في جوهره من الكل والكون، فهذا يعني أن الكل نفسه أيضا كل جوهري لا عرضي. وبما أنه يحوي ما يتكون ويستكمل ويستمر بالاستكمال نوعا، فهذا يعني هو كلنا فهمناهم بالملاحظة اللي مرت بالمبدأ السادس والمبدأ الخامس. فهذا يعني أن الكل نفسه أيضا كل جوهري لا عرضي، وبأنه يحوي ما يتكون ويستكمل ويستمر بالاستكمال نوعا، فهذا يعني أن الكل نفسه كل مستكمل نحو كمال. الكون كله هو كل واحد، هناك وحدة ما ترابط ما، وهذا الكل هو مستكمل لأنه الاستكمال واستكمال الجزء هو استكمال للكل، والمستكمل أولا هو الكل، وباستكمال والجزء يستكمل لأجل الكل، يتكون لأجل الكل لأجل كمال الكل. فالكون كله كون مستكمل كائن مستكمل. فهذا يعني أن الكل نفسه كل مستكمل نحو كمال أخير وغاية، وأن ما هو بذاته منه أكمل، وأن ما هو بذاته منه أكمل وهو أساس ومنشأ لاستكماله كما كان أساسا ومنشأ لكل ما لا يوجد بذاته منه، سواء كان ما يوجد لا بذاته متكونا أو غير متكون، وسواء كان الذي بذاته واحدا أو كثيرا. فهذه مسائل أخرى متأخرة عما نحن فيه وتقع مطلقا للسؤال، وليست من مبادئ تصور موضوعه، وسيأتي توضيح ذلك في الخطوة الثانية ضمن المبحث الثالث. طبعا في يعني هذا التمييز بالنسبة إلى الكائن بذاته، هون العبارة شوي يعني غير ناظرة، كأنها أهملت، مش كأنه هي أهملت التمييز بين أن الكائن بذاته بنحو مطلق لا يمكن أن يكون جزءا من الكل بمعنى الجزء في جوهره، لأنه هو سيكون كائن لا بذاته. هو الكائن بذاته بنحو مطلق، لا هو كل ولا هو جزء من الكل، وإنما هو مبدأ الكل، هو أساس الكل، هو ما يجعل ذلك الكل كله، والكل يعني ما عداه هو الكل المطلق. الكل مطلق لا معنى الكلام عن ما وراء، هو كل ما يكون، كل ما يكون لا بذاته. أيضا في تمييز آخر بالنسبة إلى الأجزاء من الكل، من الأجزاء من الكل في تمييز آخر أيضا يذكر في الكتاب الثالث، وهو التمييز بين الجزء يعني الجزء الذي هو جزء في جوهره من الكل، ولكن بين الجزء الإعدادي، بين الجزء الإعدادي والجزء الغير الإعدادي، أو الجزء الذي كماله جزء من كمال الكل، والجزء الذي جزءه الذي كماله معد لكمال الكل، يعني يكون له دور الإعداد فقط، بقاؤه ضمن الكل ليس جزءا من كمال الكل، فيكون وظيفته فقط أن يقدم شيئا، فإذا ما قدمه انتفت جزئيته من الكون، فلا يعود كائنا، ففرضه كائن بكل محال. هذا له ارتباط بمسألة ملاحظة الأكمل والأنقص ضمن الكون، وفهم العلاقة والترابط بين أجزاء الكون، بحيث ما يسمى بمشكلة الشر لا يعود له أي أثر أصلا، وناتج عن أحكام وهمية وانفعالية. هذا بالكتاب الثالث إن شاء الله، يعني هو الحمد لله يعني هو تام الكتاب، ولكن إذا قدر الله نشره. طيب ننهي هذه الفقرة، والآن إذا كان كذلك، أي إذا كان الكون كلا جوهريا والموجودات أجزاء من كل في جوهرها، فهذا يعني أنه لا يمكن الكلام عن كمال أي موجود منها بعينه بنحو منفصل ومعزول عن جزئيته من الكل. ما فيك تحكي أنه هذا أكمل وهذا أنقص وهذا ليش صار فيه هيك وهذا ليش، وتحدد الأكمل أصلا بتلاحظ جزئيته هو من ما هو نحو جزئيته من الكون، ما علاقة كمالي بالكون ودوره ضمن الكون. لا يمكن الكلام عن كمال أي موجود منها بعينه بنحو منفصل ومعزول عن جزئيته من الكل، طالما أو ما دام أن الموضوع الأول للاستكمال هو الكل بوصفه كله، ثم الأجزاء المستكملة ضمنه، وطالما أن كل واحد من الموجودات المستكملة لا يكون ذاته إلا بما هو ضمن الكل وجزءا من كل. وبهذا نصل إلى آخر المبادئ التي تتقدم تشكيل تصورنا عن الكون. طبعا بحسب الأحوال الذهنية قد تطرق الكثير من التساؤلات، منشأها الأحوال الذهنية أو الانفعالية، هذه محل جوابها في المبحث الثالث، هنا المبحث الثاني عفوا، هنا حينما نأتي إلى المبادئ المضادة والأحكام المضادة. وبهذا نصل إلى آخر المبادئ التي تقدم تشكيلة تصورنا عن الكون تصورا بما يخصه بذاته، وفيما يلي جمعها يعني بعبارة واحدة، وتوجه من خلالها كلها معا إلى ما نسميه بالكون، ثم ننظر بعد ذلك في نطبق ما ذكرناه في الفصل الأول، ننظر إلى الأمور العامة، ننظر إلى انقساماتها، نرى ما يتردد، ونرى ما الأسئلة التي تنشأ. والأسئلة التي من التناقض أن تنشأ، ومن الممتنع أن تنشأ. إذا ما أتممنا هذه الخطوة تشكيل تصورنا عن الكون من خلال المبادئ المتقدمة. والآن بعد استحضارنا لكل هذه المبادئ التي نعلمها عن الكون وما يوجد، نصبح جاهزين لإتمام هذه الخطوة وتشكيل تصورنا عن الكون تصورا بأمر يخصه بالذات، بعيدا عن الاعتماد على المتبادل التلقائي أو الاقتصار على التوجه المجمل، فضلا عن الاقتصار على مجرد اللفظ. وبالتالي يمكننا أن نجمع هذه المبادئ ونتصور الكون من خلالها بأنه كل جوهري، هو في الواقع كل مطلق، وكل مطلق جوهري. يعني هون يحوي الموجودات كلها كأجزاء من كل في جوهرها، ومجرد تفصيل، وكل مطلق جوهري، كل مطلق جوهري. بس هون نحكي حسب يعني الذي عبرت به، كل جوهري مستكمل يحوي الموجودات كلها بأجزاء من كل كأجزاء أو بوصفها أجزاء من كل في جوهرها، ومتسلسلة مما يوجد بذاته إلى ما يوجد لا بذاته. أو فينا نقول يعني تعبروا كل مطلق جوهري مستكمل متخادم الأجزاء طولا وعرضا عن مبدأ عن الكائن بذاته بنحو المطلق. هذه إذا ما نفصل بين الكون وبين الجزء. فهون حتى ممكن نحط ننظر إلى الكائن بذاته بوصفه ضمن الكل، ولكن لا على أنه عنصر من الكل أو أنه جزء من الكل، بل على أنه مبدأ الكل ومبدأ الكلية، مبدأ الكل ومبدأ الكلية. يعني مثل يعني بنحو ما من جهة، من بعض الجهات، من بعض الجهات ليس كلها، مثل علاقة النفس أو مبدأ الحياة في النفس أو في الإنسان أو في الحيوان. ومبدأ الحياة يعني ليس عنصرا من العناصر، وليس جزءا، مش مثل اليد أو مش مثل القلب أو مش هو الأمر، هو الأمر المرتبط بكل أجزاء البدن، الموحد لكل أجزاء البدن والمحرك لها اللي هي آلته يعني. بس لا نسعمون بعض الجهات، لأن النفس هي آلة، هي كائنة بالبدن ومستخدمة للبدن ومستكملة بتوسط البدن. أما الكائن بذاته فهو بالعكس، هو مبدأ كمال، مبدأ تشكله ومبدأ استكماله، وليس مستكملا به بمقتضى كونه الكائن بذاته بنحو المطلق يعني. وإذا كان كذلك فهذا يعني أن تصورنا للكون وقد أصبح واضحا من معنى كل واحد من هذه الأمور من خلال المبادئ المتقدمة التي ظهر لنا خلال عرضها، أنها جميعا لا تخرج عن كونها من المبادئ التلقائية الصالحة للاستعمال، يعني الملازمة للصدق بالذات، أي تندرج تحت أولياتنا ووجدانياتنا وحسياتنا وتجربياتنا. وإذا كان كذلك فهذا يعني أن تصورنا للكون لن يكون تصورا حقيقيا وتاما إلا ما تتصورناه على هذا النحو، ولا بد لأي عملية سؤال عن الكون ككل حتى تكون ممارسة علمية للسؤال أن ننطلق من هذا التصور الذي شكلته هذه المبادئ، وهذا ما علينا أن نقوم به في خطوتنا الثانية. إلا أنك قد عرفت في الفصل الأول أننا كثيرا ما نعتمد في تصورنا لمعاني الألفاظ على ما يحضر بتلقائية إلى أذهاننا ونكتفي به، ولا نتعمد الاستقصاء إلا إذا تنبهنا إلى ضرورته وعدم كفاية ما حصل وبشكل أسرع. وعرفت أيضا أن المعاني التي لم تحضر بالفعل قد لا تحتاج إلى تعلم ولا إلى مشاهدة حسية جديدة، بل طبعا أنا اشتبهت هون، فقط تشكيل التصور والتمهيد للدخول في المبحث الثاني، أما استخراج الأسئلة سيكون بعد المبحث الثاني اللي هو يعني بعد التخلص من المبادئ المضادة أو الأحكام المضادة. فهنا فقط تمهيد للمبحث الثاني وسبب ذكري للمبحث الثاني. إلا إذا تنبهنا إلى ضرورته وعدم كفاية ما حضر أولا وبشكل أسرع. وعرفت أيضا أن المعاني التي لم تحضر بالفعل قد لا تحتاج إلى تعلم ولا إلى مشاهدة حسية جديدة، بل قد تكون تلقائية وملازمة للصدق ومع ذلك لا تحضر بالفعل. والسبب في ذلك هو أن تلقائية المعرفة في نفسها لا تعني فعلية حضورها في الذهن، ولا أنها الأسرع حضورا إليه، بل يتأثر حضورها الفعلي وسرعته بعوامل، إما بمدى أنس الذهن بها دون سواها نتيجة العادة والتكرار، وإما بمدى التناسب مع الحالة الشعورية. يعني إذا واحد بيجي يقول لي إنه شو هذا التصور يعني إنه طويل عريض يعني أفكار مفصلة فكيف بده يكون هذا تلقائي؟ تلقائي مش معناته إنه أنت يعني حاضر بالفعل. طبعا المحسوسات تلقائية، الأوليات تلقائية، بس أوليات الحكم بها تلقائي، والتصور الالتفات يجب أن تلتفت أولا. ف يعني دفعا لما قد يتبادر إلى الذهن من بعض الأفكار أو بعض التساؤلات كان هذا الأمر وتتميمه في المبحث اللاحق. فالتلقائية لا تعني فعلية حضورها في الذهن ولا أنها الأسرع حضورا، بل يتأثر حضورها الفعلي وسرعته إما بمدى أنس الذهن بها دون سواها في الترعات والتكرار، وإما بمدى التناسب مع الحالة الشعورية التي نكابدها الانفعالية يعني. وإذا كان كذلك، وهذا كلاهما بين يعني من أولياتنا وتجريبياتنا ووجدانياتنا، وإذا كان كذلك فمن البين أن جميع المبادئ التي ذكرناها، وعلى الرغم من أنها جميعا من المبادئ التلقائية الصالحة للاستعمال أو المستنتجة منها تلقائيا مباشرة، مثل ما ذكرنا في بداية الفصل الأول في أواخر الفصل الأول عن أن الاستنتاج التلقائي يسبق حتى نفس عملية السؤال، لا يعني أنها تستحضر بالفعل عند سماعنا أو قراءتنا أو استحضارنا بأنفسنا لفظ الكون. نعم، قل أنه هي تلقائية لا يعني أنه هي مجرد ما قال لك الكون رح تستحضر. ما علاقة لفظ الكون بالمعنى علاقة عرضية، يعني مش الكون إذا يعني مش الشيء هو الذي يعطيك اسمه والارتباط بين اسمه وتصوره بالذات بالعرض. اللفظ وضعه البشر، واستحضارك لللفظ في الخيال قد يكون نازل عن المعنى. فإنه لا تحضر المعاني عند تصور اللفظ هذا أمر بالعرض لا يلغي تلقائيتها، لا هو الذي يحدد تلقائيتها، تلقائية تلك المعاني ما لنا علاقة باللفظ نحن. إلا أن ذلك لا يعني أنها ستحضر بالفعل عند سماعنا أو قراءتنا أو استحضارنا بأنفسنا لفظ الكون، بل سيحضر معنى لفظ الكون من معنى لفظ الكون خصوصا الأمور التي اعتدنا على حضورها وأنسنا بها أو كانت تناسب حالتنا الشعورية. واحد بيكون حالي من الأسى والمشكلات التي يعاني، بس إذا الكون بينظر إلى العبثية أو بينظر إلى الآلام والمآسي، واحد إذا ضابط أموره ومرتب له بتقله الحياة والكون بينظر له بحسب حالته بتحضر الأفكار المناسبة. وإذا كان كذلك فلا يجدن أحد في عدم الحضور الفعلي لهذه المبادئ عند استحضاره لفظ الكون دليلا على عدم تلقائيتها في نفسه وعدم معرفتنا المباشرة بها، بل ذلك دليل على عدم سيرورتها بالنسبة إلى أذهاننا بالحالة التي تجعلها سريعة الحضور إلى أكثر. هذا أمر عرضي على المعقول التلقائي وعلى الأحكام التلقائية بالذات والملازمة بالذات والصالحة للاستماع. ويكفي منبها على ذلك أن المرأة إذا لاحظ كل المبادئ المتقدمة لن يجد فيها شيئا لا يعرفه فعلا، إما بصيغته الكلية المجردة أو على الأقل بصيغته الجزئية من خلال الأمثلة. وأنا لم أقم خلال عرض هذه المبادئ إلا بتجريدها وتقديمها بصيغتها الكلية بعيدا عن هذا وذاك من الأشخاص والأنواع، ولم أتعرض إلى الأمثلة إلا تسهيلا لتصورها وإلفاتا إلى أنها معلومة عندنا بالمباشر. إلا أنك حتى هذا الكلام اللي حكيته ما بكفي، إلا أنك قد علمت أن المشكلة لا تنحصر فقط في عدم الحضور الفعلي للمبادئ التي تشكل تصورا للكون بما يخصه بالذات، والاكتفاء بدلا عن ذلك بالمتبادر الناقص، بل تتعدى إلى ذلك إلى أن تصورات المتبادر نفسها من الألفاظ قد تكون مشتقات من أحكام وهمية يعني راجعة إلى أحوال ذهنية وإنفعالية يعني راجعة إلى أحوال نزوعية، هي أشد حضورا وأنسا عندنا من المبادئ الصالحة للاستعمال. وبالتالي قد نتصور الكون بنحو مخالف تماما لما نعلمه، ولن يمكننا التخلص من ذلك بمجرد عرض المبادئ الصالحة للاستعمال، فلا بد رح نرجع ننساها دغري، نغفل عنها يعني مش ننسى والتعبير الأصح نغفل عنه، بل لابد لنا من أن نعمد إلى الأحكام الوهمية والانفعالية لنرى كيف نشأت وكيف ضادتها وكيف نتخلص منها، ثم نجعل تلك حاضرة ومأنوسة بدلا عنها. ومن هنا وفي سبيل تلخيص تخليص أذهاننا من كل الأحكام المضادة لهذه المبادئ لابد من أن نعمد أولا إلى استعراض جميع الأحكام الوهمية والانفعالية التي تشكل منطلقا لتصور الكون بنحو مخالف لما عرفته، استعراضا يظهر بوضوح ليس عدم صلاحيتها للاستعمال في مقام المعرفة فحسب. هذا يظهر هذا وزيادة، كما هو شأن كل الأحكام الوهمية والانفعالية لا تصلح، بل يظهر أيضا كذبها الضروري وكيف أنها السبب وراء نشوء العديد من الأسئلة السورية والسبسطائية التي لا معنى لها أزيد من معاني ألفاظها المفردة. كما لا بد لنا من أن نعمد ثانيا إلى استكشاف السبب الأول والرئيسي وراء وقوعنا ضحية لاستحواذ هذه الأحكام، تمهيدا لتحديد السبيل الذي علينا أن نسلكه لتخليص أنفسنا منها. وفيما يلي بيان ذلك، يعني بالأخير رح يتبين أنه مشكلتنا الأساسية ليست في الاستدلال وليست في الحاجة إلى التعلم، يعني ليست في التعلم، المشكلة الأساسية هي في التربية، هي في التربية الإدراكية والتربية النزوعية. يعني مثل ما أنه نحن في مقام الأمور العملية مشكلتنا ليست في معرفة ما نجهل من الخير والشر، مشكلتنا في التربي، في التربية النزوعية حتى نريد الخير ولا نريد الشر، حتى ننزع إلى الخير ولا ننزع إلى الشر، ننزع الخير بذاته. نفس الشيء على المستوى الإدراكي، على الأحوال الذهنية، ما نحتاجه ليس إلى أن نتعلم شيئا جديدا، في أمور نحتاج أن نتعلمها، ولكن الذي يحتاجه بشكل أساسي والمشكلة الأساسية والذي يجب أن نشتغل عليه أولا هو التربية الإدراكية. شان التربية الإدراكية أن نميز بين الأحوال الذهنية والمعقولات أنفسها، وبين الأحوال النزوعية والمعقولات أنفسها، وبالتالي نميز بين الأحكام الأولية والتجريبية، يعني الأحكام الأولية بما يشمل الوجدانيات والأحكام الحسية بما يشمل التجريبيات، وبين الأحكام الوهمية والانفعالية، الأحكام الوهمية والانفعالية بما يشمل المقبولات والمشهورات، باعتبار أنه مقبولتين بالجنب الانفعالية والجنب الوهمي أو بالأحوال الذهنية. كل ما يعني المشكلة الأساسية نحتاجه هي التربية الإدراكية والنزوعية، في مقام العمل التربية النزوعية، في مقام الإدراك التربية الإدراكية. وإذا حصلت التربية الإدراكية بأنه تخلصنا من تأثير الأحوال النزوعية والأحوال الذهنية، في الواقع يعني كل هذا ما وصلت إليه أو ما أعتقده أو ما وجدته، كل هذا النزاع العرمرم يعني على مر التاريخ في الإلهيات في الواقع هو يعني لا يحتاج إلى نزاع أصلا. يعني يمكن أن تقول بكل وضوح وبكل أقول بكل وضوح وبكل يقين أنه الأمور التي طبعا هذا سابق لأوانه باعتبار أنه نحن عم نبلش بالشو اسمه، بس أنا بحكي النتيجة اللي وصلت لها أنه كل الأمور اللي تكلم عنها، الأمور الأساسية أصول الدين يعني أو الأمور الأساسية اللي ترتبط بالاعتقاد بالنسبة إلى وجود الله، طبعا واضح صار بالنسبة إلى وجود الله، بالنسبة إلى الأنبياء كما سيتضح، بالنسبة إلى المعاد كما سيتضح، ضرورة حياة أخرى حينما نفهم معنى الحياة، يعني نخدش اللفظ هيك على عماه مثل بيقولوا، نفهمه في بمعنى الاستكمال، لأنه وأصلا مصطلح النفس أيضا لا نفهمه أيضا ب يعني نفهم المعنى من الاستكمال نفسه وملاحظة الاستكمال نفسه كما سيأتي إن شاء الله. كل هذه الأمور فقط العائق هو انعدام التربية الذهنية والتربية النزوعية، ولا تحتاج إلى جهد نظري لإدراكها أو يعني استدلال مثل الرياضيات أو مثل مثلا بالجبر أو بالهندسة مثلا
الأمور النظرية اللي تدركها والاستدلالات ومقدمات على مقدمات على مقدمات، لا هذا كله ليس الأمر ليس كذلك. على الأقل هذا ما تبين لي يعني، والآخرون لهم ما لهم. المبحث الثاني إن شاء الله نأتي إليه في عرض الأحكام المضادة وكيفية نشوئها والسبب وراء استحواذها وسبيل التخلص منها. طبعا هذه الرؤية اللي أنا أو النظرية أو الفكرة اللي أنا عم أقولها ستتوضح بشكل جلي وتتبين في الكتاب الثالث. في الكتاب الثالث اللي هو يعني مبدئيا اسمه النظرية الإلهية في معرفة الكون والإنسان، اللي هو حيعيد جمع الأمور والانطلاق منها من جديد كأنها لأول مرة ولآخر مرة يعني، على ما أظن يعني أنه بدي أنتقل إلى شيء آخر يعني، إلى موضوع آخر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.